بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا متقبلا وإخلاصا في الدين يا رب العالمين. وبعد، فمرحبا بكم أيها الإخوة الكرام في درسنا 20 من دروس علوم القرآن الكريم، نتدارس فيه كتاب شيخنا العلامة المحدث المفسر دكتور نور الدين عتر حفظه الله وأمده بالعافية. درسنا لهذا اليوم عن فواتح سور القرآن الكريم. طبعا افتتاحيات السور مهمة جدا، لأنها نوع من أساليب التحدي للعربي في القرآن الكريم. ومن بلاغة العربي أنها كانت تتنافس في افتتاحيات القصائد، وكان علماء البلاغة والبيان ينبهون إلى هذا الأمر. فالجاحظ مثلا في البيان والتبيين نقل عن ابن المقفع في كلام له في تفسير البلاغة حيث قال: ليكن في صدر كلامك دليل على حاجتك، كما أن خير بيان الشعر البيت الذي إذا سمعت صدره عرفت قافيته، كما أن خير أبيات الشعر البيت الذي إذا سمعته أو إذا سمعت صدره عرفت قافيته. إذن حسن الافتتاح في مبتدأ الكلام وفي بداية الكلام وفي طريقة ابتداء الكلام وبراعة الاستهلال كما يسميها علماء البلاغة تتضمن مقصد من مقاصد المتكلم. لذلك علماء البلاغة عندما يتكلمون في براعة الاستهلال وجودة البداية يضربون مثلا على ذلك ببيت امرؤ القيس: قفا نبكي من ذكرى حبيب ومنزلي، بسقط اللوى بين الدخول فحوملي. قالوا يعني هذا البيت فيه حسن افتتاح وبراعة استهلال، لأنه وقف واستوقف وبكى واستبكى وذكر الحبيب والمنزل في مصراع واحد، أي في شطر واحد من البيت. ولكن مع ذلك انتقد امرؤ القيس في هذا البيت، انتقده الحذاق وقالوا بأن الشطر الثاني من البيت لا يناسب الشطر الأول، ولكن لقوة الشطر الأول من البيت الناس ركزوا عليه وتركوا الشطر الثاني من البيت. صدر البيت جمع بين عذوبة اللفظ وسهولة السبك وكثرة المعاني، لكن الشطر الثاني ليس فيه شيء من ذلك. ولذلك يقول ابن المعتز بأن قول النابغة: كليني لهم يا أميمة ناصبي، وليل أقاسيه بطيء الكواكب، هذا أبلغ ومقدم على قول امرؤ القيس، لأن شطري البيت متوازن. فالذي يبدأ ويفتتح كلامه ببراعة واستجلاب وأيضا بنوع من شد الانتباه والعصف الذهني كما يسميه بعض التربويون، والعصف الذهني وغير ذلك من الأمور التي تجعل المستمع يشد انتباهه بشكل دائم، وعنده حسن تخلص وانتقال من حالة إلى حال ومن فكرة إلى فكرة مع وجود المناسبات بين هذه الأفكار، إذا جمع ذلك كله مع حسن اللفظ وأسلوب الجزل وسهولة العبارة وكثرة المعاني، فهذا في قمة البلاغة. القرآن الكريم أيها الإخوة الكرام لما نزل متحديا للعرب، وكانت افتتاحياته للسور تحديا للعربي، وخاصة في مكة قبل الهجرة إلى المدينة، لأن العرب بفصاحتهم وبلاغتهم يزينون الأمور وصفاء ذهنهم وحسن مطلعهم، أو بمعنى آخر حسن فهمهم للكلام يزينون الأمور. لذلك يعني الوليد بن المغيرة وغيرهم لما وصفوه قال إن أن عليه لحلاوة وأن لديه لطلاوة وأن أعلاه لمثر وأن أسفله لمغدق وغير ذلك من الأمور التي ذكرها علماء البلاغة. أي نعم، بانتظارها أبو زاهر. المهم، لذلك يقول شيخنا حفظه الله: وقد شهد أئمة البيان والبلاغة للقرآن الكريم أنه أتت فيه فواتح السور على أحسن الوجوه وأكملها، حتى أخذت منه فنون حسن الافتتاح وبراعة الاستهلال، كما أخذت من أساليبه سائر فنون البلاغة. وأكثر من نبه على ذلك صفي الدين المدني في كتابه أنوار الربيع في أسرار البديع. هذا كتاب ماتع في هذا الموضوع، وغزير في مادته اللغوية، وغزير في مادته أيضا البلاغية والقرآنية. من أهم ما يلفت النظر في افتتاحيات السور، أو أنا قبل أن نذكر ما يلفت نظر في افتتاحيات السور، لابد أن نذكر أنواع الافتتاحات القرآنية للسور القرآنية. فواتح السور القرآنية جاءت على 10 أنواع تقريبا. النوع الأول الاستفتاح بالثناء على الله سبحانه وتعالى، وذلك على قسمين: إما بالحمد لله، أو تبارك الله، أو تبارك الذي نزل الفرقان. في سورتين في القرآن الكريم: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده، تبارك الذي بيده الملك. هذا ثناء على الله سبحانه وتعالى. إذن الثناء على قسمين: الأول بإثبات صفة المدح، إثبات صفة المدح، بذلك في 5 أو في 7 سور، 5 منها بالحمد لله، واثنتان منها بتبارك. الخمس مثلا: الحمد لله بالفاتحة والأنعام والكهف وسبأ وفاطر، وسورتان بتبارك وهما الفرقان والملك. النوع الثاني من الافتتاح، وفيه نوع من الثناء على الله سبحانه وتعالى، هو تنزيه الله تعالى عن صفات النقص، ذلك في 7 سور أيضا، وكلها بصيغة التسبيح. قوله تعالى في سورة الإسراء: سبحان الذي أسرى بعبده، هذا بالمصدر، سبحان الذي أسرى بعبده بالمصدر. بالماضي في سورة الحديد والحشر والصف: سبح لله. بالمضارع في سورة الجمعة والتغابن: يسبح لله. في سورة الأعلى بالأمر: سبح اسم ربك الأعلى. إذن لاحظوا إخواننا، مصدر، ماضي، مضارع، أمر. فلذلك يقول علماء ذلك يقول علماء البلاغة أو علماء القرآن بأن الآيات هذه استوعبت كل أنواع الزمان والمكان، وذلك تنزيه لله تعالى في كل زمان وفي كل مكان. النوع الثاني من أنواع الاستفتاح هو الاستفتاح بحروف التهجي، وسنأتي على تفصيلها بعد ذلك إن شاء الله تعالى، ونأتي على معانيها. النوع الثالث من أنواع الاستفتاح الاستفتاح بالنداء: يا أيها النبي، يا أيها المدثر، يا أيها المزمل، يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الناس. النوع الرابع من الاستفتاح الاستفتاح بالجملة الخبرية: يسألونك عن الأنفال، براءة من الله ورسوله، أتى أمر الله فلا تستعجلوه، اقترب للناس حسابهم. إذن في 23 سورة من القرآن الكريم كان استفتاحها بالجمل الخبرية. النوع الخامس من الاستفتاح الاستفتاح بالقسم، كقوله تعالى، ذلك في 15 سورة: والصافات والذاريات والطور والنجم والمرسلات، إلى آخره من السور التي تبتدئ بالقسم. الاستفتاح بالشرط، كقوله تعالى في 7 سور: إذا وقعت الواقعة، إذا جاءك المنافقون، إذا الشمس كورت، إذا السماء انفطرت، إذا السماء انشقت، إذا زلزلت الأرض زلزالها، إذا جاء نصر الله والفتح. أيضا النوع السابع من الاستفتاح الاستفتاح بالأمر، في 6 سور: قل أوحي إلي، اقرأ باسم ربك، قل يا أيها الكافرون، قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس. النوع الثامن من الاستفتاح، الاستفتاح بالاستفهام، وذلك في 6 سور: هل أتى، عما يتساءلون، هل أتاك حديث الغاشية، ألم نشرح، ألم ترى، أرأيت. النوع التاسع الاستفتاح بالدعاء، وذلك في 3 سور: ويل للمطففين، دعاء بالويل والثبور، ويل للمطففين، ويل لكل همزة، تبت يدا أبي لهب. النوع العاشر الاستفتاح بالتعليل، وذلك في 4 سور لإيلاف قريش. هذه 10 أنواع من أنواع الاستفتاحات في القرآن الكريم، وبذلك يكون القرآن بهذه الاستفتاحات المباركة قد تحدى العرب بكل أنواع الاستفتاحات التي يعلمونها والتي أتى بها بشيء أتى بها القرآن الكريم. نأتي الآن إلى الاستفتاح بحروف التهجي أو الأحرف المقطعة كما هو معروف: ألف لام ميم، ألف لام راء، إلى غير ذلك من الأحرف. لاحظوا إخواننا الكرام إلى أن الاستفتاح بالحروف المقطعة ذلك في 29 سورة، في 29 سورة. أولا ما بدأ بحرف واحد، ما بدأ بحرف واحد: صاد، قاف، نون، 3 سور. سور مبدوءة بحرفين: حاميم، طبعا هنا 9 سور: حاميم، طه، طاسين، ياسين. طبعا حاميم في غافر وفصلت، والزخرف والدخان والجاثية والأحقاف. وعندنا سور مبدوءة بثلاثة أحرف، وذلك في 13 سورة: ألف لام ميم في البقرة وآل عمران والعنكبوت والروم ولقمان والسجدة، ألف لام را في يونس وهود ويوسف وإبراهيم والحجر، طاسين ميم بالشعراء والقصص. وعندنا سور مبدوءة بأربعة أحرف، وهي سورتان: ألف لام ميم صاد بالأعراف، وألف لام ميم را بالرعد. وعندنا سور مبدوءة بخمسة أحرف، وهما سورتان: كاف ها يا عين صاد بمريم، وحاميم عين سين قاف في الشورى. مجموع الأحرف كلها 78 حرفا، وإذا حذفنا المكرر تعود إلى 14 حرفا. لاحظوا حرف، حرفان، وثلاثة أحرف، وأربع أحرف، وخمسة أحرف، وكأنها هذه جذور أو أصول اللغة أو الكلمات العربية. هذا أمر أول. الأمر الثاني مما يلاحظ أن عدد الأحرف هي 14 حرفا، وحروف الهجاء باعتبار أن الألف والهمزة حرف واحد 28، إذن هي نصف الأحرف التي يتكلم بها العرب. سيأتي ما فائدة ذلك إن شاء الله تعالى. الأمر الثالث الذي يلفت النظر هو أن أكثر السور أو أغلب السور ما عدا البقرة، كل السور ما عدا البقرة وآل عمران مكية، وذلك لأن ابتداء نزول القرآن بمكة كان في تحدي بين النبي عليه الصلاة والسلام وبين قريش، وقريش أفصح من نطق من العربي باللغة العربية وهي أم القبائل. فعندما يبتدئ القرآن بالأحرف هذه وهم يقولون هذا ما تقوله يا محمد أو ما تدعيه من أنه وحي من أساطير الأولين وأنت مجنون وأنت إلى آخره، حاشاه صلى الله عليه وسلم، عندما يبدأ القرآن الكريم بهذه الأحرف يبهتون، ذلك لأنهم يعلمون بأن هذا النبي أمي لا يقرأ ولا يكتب، ويعلمون أنه بشر لم يعلمه أحد، فمن أين أتى بهذا الكلام؟ لذلك كان وقع هذه الأحرف على أنفسهم وقعا شديدا، لأنهم عاجزوا أن يأتوا بمثل هذا الافتتاح، ولم يعرفوا هذا الافتتاح من قبل، وخاصة أن ما يأتي من بعده من آيات فيها أعظم أنواع التحدي. على كل الآن هذه الأحرف المقطعة هل يعقل معناها أم لا يعقل معناها؟ المفسرون على مذهبين في هذا، في هذه المسألة. المذهب الأول وهو ما اختاره سفيان الثوري وبعض المحدثين، ودرج عليه بعض المفسرين أيضا كالسيوطي وجلال الدين المحلي، الله أعلم بمرادها، واعتبروها من المتشابه الذي يرد علمها إلى الله سبحانه وتعالى، أو مما استأثر الله تعالى بعلمها. الفريق الثاني من المفسرين وأغلب العلماء يقولون بأن القرآن أمر للتدبر، وهذه الأحرف جاءت للتحدي، وفيها معنى ينبغي على العلماء أن يبينوا هذا المعنى. قبل أن ندخل في ذكر مذاهب العلماء في ذلك، ما رأيناه متداولا في بعض وسائل الاتصال على الواتساب ولا على الفيسبوك أو تويتر أو غيره، من أن رجلا شابا يافعا يعني بحث في هذه الأحرف المقطعة واكتشف اكتشافا لم يسبق إليه، وأن هذه لها معاني بالفارسية ولها معاني بالعبرية، وذهب إلى يشرق ويغرب. هذا الكلام الذي تمجه النفس السليمة وتنفر منه الطباع العاقلة، هذا الكلام ليس له محل في الإعراب وليس له مكان في ميزان العلم، ذلك لأنه أخذ يحرف معاني هذه الكلمات أو الأحرف من كونها عربية ليجعل لها أصولا عبرية أو فارسية. وهذا القرآن نزل بلسان عربي مبين، أنزله الله تعالى قرآنا عربيا لا فارسيا ولا عبريا، لذلك هذا الكلام كله عبارة عن نوع من تشويش أفكار الناس، تشويش معلومات الناس، محاولة لإقناع بفكرة قومية، وهي أن أصل اللغات عبرية أو أصل اللغات فارسية أو أصل اللغات إلى آخره. هذا كلام يعني لا يستأهل مدادا ثمنه، أو لا يستأهل ثمنه الورق الذي يكتب عليه. على كل أشرنا إلى ذلك إشارة لأن تداول الناس هذا الكلام من قبل كثيرا، واحتاروا أن هذا كلام يعني اختراع الرجل مجهول لا نعرف من هو، ولا نعرف من الذي أرسل هذه الرسائل، ولا يوجد مصدر لهذا الكلام، مصدر علمي معتبر موثوق، ولا دراسة علمية موثقة في هذا الكلام، عبارة بعض الناس يكتبون كلمات وينشرونها، وللأسف بعض المنفعلين أو المتفاعلين فلنقل بعبارة أخرى تأخذهم الدهشة فينشرونه على أنه كلام ينبغي أن ينظر إليه. لا ينظر إليه أخوانا، ضعوا في أنفسكم أول قاعدة عندما يأتي مثل هذا الكلام، أن القرآن كتاب أنزل قرآنا عربيا بلسان عربي، وهذا التحدي الذي جاء تحدي بلغة العرب، بأساليب العرب، بطريقة العرب التي إلى الآن لم يتغير أسلوبها وبلاغتها وفصاحتها ومعانيها، وإنما تغير الناس، ابتعدوا عن هذا القرآن العظيم وابتعدوا عن لغة القرآن العظيم. إذن نأتي الآن إلى أقوال العلماء في معاني الأحرف المقطعة، نشير إليها إشارة سريعة ونشرح المعتمد منها. طبعا قلنا القول الأول أن ما قاله بعض العلماء، ما ذهب إليه بعض العلماء بأن هذه الأحرف الله أعلم بمرادها واعتبروه من المتشابه. القول الثاني أن هذه الأحرف هي أسماء للسور التي استهلت بها، افتتحت بها، بدليل قوله صلى الله عليه وسلم ياسين قلب القرآن، يعني ذكر لم يقل سورة، قال ياسين قلب القرآن، وأيضا سورة صاد، سورة نون، هكذا نقول. إذن هي، لكن لا لم يقل مثلا أحد من الصحابة والتابعين أن هذه سورة ألف لام ميم، وإنما يقول السورة التي فيها ألف لام ميم البقرة، أو ألف لام ميم مثلا ألف لام را سورة كذا إلى آخره. إذن هذه الأحرف، القول الثاني وهو قول أيضا ليس بمعتمد أو بمعنى مرجوح، أنها أسماء السور. القول الثالث وهو قول قطرب وعليه أكثر المفسرين، قالوا هي إشارة إلى حروف المعجم، وكأن الله سبحانه وتعالى يقول لهم هذه الحروف ألف لام ميم كاف ها يا عين صاد حاميم ألف لام راء إلى آخره، هذه الحروف هي التي تنطقون بها، وكلامكم مؤلف منها، وشعركم تتكلمون منها، شعركم الذي تتكلمون به من هذه الأحرف، كلماتكم وشعركم وأساليبكم من هذه الأحرف. وها أنا ذا قد ذكرت لكم نصف هذه الأحرف بالتحدي، وعندكم النصف الآخر، فأتوني بمثل هذا القرآن من النصف الآخر، أو ألفوا متحدين القرآن من هذه الأحرف أو من النصف الآخر. هذا إذا نوع من التحدي والإعجاز، نوع من التحدي والإعجاز. هذا القول الثالث. لعلنا لو فصلنا في هذا التحدي، لاحظوا أخواننا بأن هذه الأحرف مجموعها 14 حرفا بدون تكرار، لكن لو نظرنا إلى صفات هذه الأحرف وإجناسها لوجدنا أن منها الحروف المهموسة التي يجمعها قوله تعالى فحثه شخص سكت، السين والحاء والكاف والصاد والهاء، أن الأحرف المقطعة جاءت على نصف منها. وعندك حروف الحلق الهمزة والهاء والعين والحاء والغين والخاء، فجاء منها الحاء والعين والهاء نصفها. ومن حروف القلقلة قطب جد، جاء منها القاف والطاء. ومن حروف الشفوين الميم والباء، جاء منها حرف الميم. إذن لو نظرنا إلى صفات هذه الحروف ومخارجها لوجدنا أن هذه الأحرف استوعبت أيضا نصف مخارج الحروف، حتى أن يعني القاضي أبو بكر الباقلاني يقول إنما جاءت على نصف حروف المعجم، كأنه قيل من زعم أن القرآن ليس بآية فليأخذ، أي ليس بمعجزة، فليأخذ الشطر الباقي ويركب عليه لفظا معارضة للقرآن الكريم. يقول الزركشي، طبعا الزركشي أكد هذا الكلام ويزيد شرحه ويعلل ذلك بأن هذه الأحرف التي ذكرت معالم المدرج الصوتي أو جهاز النطق. لاحظوا أخواننا، ألف لام ميم، الهمزة أو الألف من الجوف، اللام في وسط الحلق، الميم في آخر، فإذا هو نوع من التدرج أو فيها مدرج صوتي. وهذا الأسلوب في المخاطبة وفي اختيار الكلمات واختيار الأحرف لا يعني فاجأ العرب وأدهشهم في طريقة الاستفتاح وطريقة النطق وطريقة الاختيار أيضا، حتى أن بعضهم يقول بأن كل سورة افتتحت بأحرف، فإن أغلب هذه السورة أغلب آياتها وأغلب كلماتها مؤلفة من هذه الأحرف التي ابتدأت بها. هذا أهم ما قيل في بيان الأحرف المقطعة أو الأحرف التي ابتدأ بها القرآن الكريم. شيخنا حفظه الله تعالى في الكتاب بيّن هذه الآراء ورجح القول الأخير الذي شرحناه قبل قليل، فقال أكثر العلماء من المفسرين واللغويين وغيرهم قالوا إن هذه الحروف المقطعة في فواتح السور هي أسماء للسور التي افتتحت بها. هذا القول الأول، ويؤيد ذلك الأحاديث كما قلنا قبل بعد ذلك. وذهب كثير من المحققين، هذا القول الذي كنا نشرحه قبل قليل، إلى أن هذه الحروف هي حروف مسرودة على طريقة التعديد، أي نطق بلفظها فقط، تنبيها على إعجاز القرآن، وكأنه يقول إن القرآن منتظم من عين الحروف التي يتألف منها كلام العرب، فلولا أنه نازل من عند خلاق قوي أو عند الخلاق القوي فلولا أنه نازل من عندي خلاق القوى والقدر لما تضاءلت عن الإتيان بمثله القدرتهم، ولا عجزت عن كلام يساويه طاقاتهم، وهم فرسان البيان وأرباب الفصاحة والبلاغة. نعم، عندنا قول أخير لا بد أن نلمح إليه، وهو ما نقل عن بعض الصحابة رضي الله عنهم أن هذه الحروف جاءت ليدل كل حرف منها على اسم أو على اسم من أسمائه سبحانه وتعالى، أو أنها لو وصلت صارت اسما من أسماء الله سبحانه وتعالى. ونقل مثل هذا القول عن ابن عباس، ونقل مثله عن علي بن أبي طالب، مثلا ألف لام ميم أنا الله المجيد، أو الله لطيف مجيد، بمثل هذا النوع من التفسيرات. طبعا يعني بعضهم وصلها فقال ألف لام را حاميم نون فصارت الرحمن، واستشهدوا على ذلك بقول العرب في شعرهم فقلت لها قفي فقالت قاف، لكنها كتبت بحرف واحد قاف فلفظت قاف، المقصود منه أنها قالت وقفت فعبرت عن كلمة بحرف واحد، لكن هذا يعني أمر مرجوح، ذلك لأن هذا الكلام ليس له قاعدة مضطردة وإنما يرجع إلى مراد المتكلم. لكن ما قلناه قبل قليل أن المراد منه الإعجاز والتحدي، وأنه من جنس كلام العرب، وأن هذا القرآن مؤلف منه، وما فصلناه من أنها نصف أجناس الحروف أو صفات الحروف، وأيضا فيها جذور اللغة العربية وغير ذلك، هذا الذي عليه المحققون من العلماء. نعم. وبذلك نعرف أن حروف الهجاء الواقعة في فواتح السور لها شأن عظيم، افتتحت بها 29 سورة وهو أكبر عدد بالنسبة لغيره من فواتح السور الأخرى، وكل هذه السور مكية عدا البقرة وآل عمران، وقد اشتملت السور التي افتتحت بهذه الحروف على بيان عظمة القرآن. لاحظوا أخوان ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه، ألف لام ميم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم، وغير ذلك بعد كل ما يأتي أغلب السور، كل ما يأتي الحروف المقطعة يأتي فيها آية تبين عظمة هذا القرآن العظيم، وهذا يقوي ما ذهب إليه المحققون في معاني الحروف المقطعة. نقف عند هذا الحد، ونسأل الله سبحانه وتعالى لنا الهداية والتوفيق والفهم السديد، ونكمل إن شاء الله تعالى حول جمع القرآن الكريم وحفظه في درسنا القادم بإذن الله تعالى. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.